إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 71 على 53 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في كتاب السهو في الصلاة، وقد وصلنا إلى مسألة الشك مع التحري، فذكر فيها القول الأول وهو قول طائفة من أصحاب الحديث أن خبر ابن مسعود في التحري يعمل به في موضعه، وخبر أبي سعيد في البناء على الأقل إذا لم يكن له تحر يعمل به في موضعه. قال: وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم. سجدتي الوهم هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني سجدتين بسبب الوهم، فإنه لو قيل إذا تحرى الصواب ووصل إليه فلماذا يسجد؟ يسجد لأجل هذا الوهم الذي عرض له. وكان النخعي يقول: ينظر أقرب ذلك من الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم. وطبعا هذا هو مذهب الأحناف على تفاصيل عندهم. ثم ذكر عن ابن مسعود أيضا قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عتاب بن بشير قال أخبرنا خصيف، وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، قال: أحمد ليس بحجة ولا قوي في الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيف. وقال: شديد الاضطراب. عن أبي عبيدة وهو ابن مسعود، عن ابن مسعود قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك، يعني في حال النقصان، فاستقبل أكبر ظنك، يعني تحرى، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك، يعني إذا لم يكن نقصان، وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم. فيقال هذا الإسناد فيه خصيف كما عرفت، ثم إن هذا التفصيل لم يثبت عن ابن مسعود، لأن أهل الكوفة يسجدون للسهو بعد السلام، وهم أخذوا هذه البعدية عنه. فالأصل في هذا أنه يكون بعد السلام. ونقل شيخ الإسلام عن ابن مسعود أنه فسر الحديث على البعدية، يعني على بعد السلام، كما في مجموع الفتاوى 23-10. فإذا هذا التفصيل عن ابن مسعود ضعيف، إلا أن يكون المراد أنه إذا شك ولم يتبين له شيء يكون قبل السلام، وإذا تبين له شيء يكون بعد السلام، لكن هذا الأثر لا يدل على ذلك، لأنه قال كل شيء شككت فيه كذا فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، فإنه إذا استقبل أكبر ظنه يعني تحرى إنما يكون السجود بعد التسليم. الذي بعده قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن حسين عن الشعب أن علي بن أبي طالب قال إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم. وقال أصحاب الرأي، فإجمالا أصحاب الرأي قائلون بهذا القول، قائلون بالتحر، لكن لما كان لهم تفصيل زائد فأفردهم. قال أصحاب الرأي إذا صلى فسهى في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما سهى، يعني إذا سهى أول مرة، قال عليه أن يستقبل الصلاة، يلغي هذه الصلاة ويصلي من جديد، فإن لقي ذلك غير مرة، يعني إذا شك مرتين وصاعدا تحرى الصواب، فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته، وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، يعني بعد التسليم. وأيضا هذا التفصيل جاء عن الإمام أحمد في رواية ابن هاني، كان أحمد بن حنبل يقول الشك على وجهين، اليقين والتحر، الشك على وجهين اليقين والتحر، فمن رجع إلى اليقين، يعني رجع إلى اليقين يعني تحرى ولم يترجح لديه شيء، فبنى على الأقل وهو اليقين، هذا معناه فمن رجع إلى اليقين. فالواجب على المصلي إذا شك في صلاته أولا يتحرى، يتحرى ثلاث أربع ثلاث أربع. فمن لم يترجح لديه شيء بيرجع لليقين وهو الأقل، قال فهو إن يلغي ولا أن، بالرجوع إلى مصادر أخرى وجدنا ماذا؟ فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو، فيصبح هذا يعني لا بد من توجيهه. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث عبد الرحمن بن عوف وبسعيد. وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم يعني أكبر ظنه، سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود. فالإمام أحمد في هذه الرواية عنده هذا التفصيل وهو الصواب، لأن في هذا جمعا بين الأحاديث وليس فيه إهمال لأحدهما والعمل بالآخر فقط. قال وبه قال أبو خيثمة، يعني بهذا القول قال أبو خيثمة، وأبو خيثمة هو زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي الذي هو يكرره دوما الإمام مسلم. فزهير بن حرب هذا البغدادي رفيق الإمام أحمد وابن معين، وجرت بينه وبين الإمام أحمد محاورات علمية كتبت، وابنه أحمد الذي كنيته أبو بكر أيضا إمام، وحفيده محمد ابن أحمد أيضا إمام، فهو وابنه وحفيده أئمة في الحديث. فهذا أبو خيثمة. القول الثاني وقال الطائفة، فابن المنذر قدم هذا القول الذي هو قول طائفة من أصحاب الحديث ورواية عن الإمام أحمد وقول الأحناف على تفصيل عندهم، لكن إجمالا هم يقولون به. قال وقال الطائفة معنى التحري هو الرجوع إلى اليقين، وهذا عند الجمهور كما يقال، فعندهم التحري الرجوع إلى اليقين. فمثلا فليتحرى الصواب فليتم عليه، يتحرى الصواب يعني الأقل دوما حتى لو عنده قرائن. قالوا معنى التحري هو الرجوع إلى اليقين، فجعلوا حديث أو فردوا حديث ابن مسعود إلى حديث أبي سعيد، مع أن بين الحديثين فرق، بين الحديثين فرق حتى في يعني في الموضع، في موضع سجود السهو. حديث أبي سعيد في السجود قبل السلام، حديث ابن مسعود في السجود بعد السلام. قالوا لأنه أمر أن يتحرى الصواب، والصواب هو الرجوع إلى اليقين. لا نقول هذا تحكم، لأن الآن هو هذا هو محل النزاع بيننا وبينكم، فكيف أنتم تستأثرون بمحل النزاع؟ أنتم تقولون الصواب هو الرجوع إلى اليقين، هنقول التحري لا، التحري القصد إلى الصواب والبحث عنه، فليس هو البناء الأقل. فهم قالوا الصواب هو الرجوع لليقين. قالوا وإنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، إنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، خلي بالك، ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك. نحن لا نسلم بهذا أنه يرجع إلى شك، بل هو يرجع إلى غالب الظن، فهذا لا يسلم لهم. قالوا ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك. شيخ الإسلام يقول هو بعد التحري ما بقي شاكا، هذا في الفتاوى 23 صفحة 12، يقول هو بعد التحري ما بقي شاك، فكيف هم يقولون يرجع من شك إلى شك؟ قال ومن حجة من قال بهذا أن يقول، الآن يأتون بنظر في مقابل الأثر. قال لما كان علي إذا شككت أصليت الظهر أم لا أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها، فيقال له هذا لا يلزمك، إذا شككت أصليت الظهر أم لا ما يلزمك أن إيش؟ أن تعيدها، وإنما يلزمك أن إيش؟ تتحرى، ولا صليت الظهر ولا لا، اليوم أنا خرجت مع الناس في المسجد ورجعت مع فلان، فإذا صليت، فإذا يتحرى، ليس مجرد أنه يعرض له الشك أنه يعيد، لأنه ربما أيضا مثل هذا يعيد ويشك فيعيد وهكذا. ولذلك شيخ الإسلام قال يعني الناس يعرض لهم الشك في جميع أمورهم، حتى في أمورهم الدنيوية يعرض لهم الشك، لكن يرجعون إلى الصواب بالتحري والقراء. قال فكذلك إذا شككت في ركعة منها أن علي أن آتي بها حتى أكون على يقين من أدائها. فهذا نظر نظروه. قال ومن قال بخبر أبي سعيد وابن عباس في موضعه اللي هو في حال الشك المتساوي، وبخبر ابن مسعود في موضعه في حال الشك الذي فيه راجح ومرجوح، قال علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعمل كل خبر في موضعه. وهذه أيها الإخوة قاعدة، يعني من قواعد الأصول ومن قواعد الفقه، وهو ماذا؟ الجمع مقدم على الترجيح، لأنه في الجمع عمل أو عملا بكل الأدلة، بخلاف الترجيح فإنه إعمال لبعضها وترك بعضها. قال وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، صحيح، هذه قاعدة مشهورة، إذا ثبت الخبر ارتفع النظر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد، لأن خبر أبي سعيد فيه الشك الذي لم يترجح فيه أحد الأمرين، وخبر ابن مسعود فيه الذي ترجح في أحد الأمرين، فهذا غير هذا. وإذا كان كذلك لم يجوز أن يترك أحدهما، لأن الآخر أشبه بالنظر. نعم، هذا في حال الترجيح. يعني أنت عندما ترجح حاولت أن تجمع ما في طريق للجمع، فإذا وجدت أحد الخبرين يؤيده النظر رجحه بالنظر. لكن هنا طالما أنه يمكن أن نعمل بكل خبر في موضعه، لم يجز أن يترك أحدهما لأن الآخر مقابله يعني أشبه بالنظر. الآن انتهى رحمه الله من مسألتين: الشك بدون تحري والشك مع التحري. المسألة الثالثة معروف في سجود السهو، هذه المسألة الأربع: الشك بنوعيه والنقصان والزيادة. فالآن ينتقل إلى مسألة النقصان في الصلاة. إذا نقص من صلاته، قال: ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، يعني نقص ماذا؟ نقص القعدة ونقص التشهد الأول، فهذان إيش؟ فهذان شيئان تركا. وعندما تسجد للسهو سجدتين للأمرين، فسجود السهو إذا تعدد، وخاصة إذا كان التعدد في محل واحد، فهما سجدتان تكفيان. قال: والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك. فإذا ترك التشهد الأوسط، ترك القعدة واستوى قائما، فيمضي في صلاته ولا يرجع. وسيأتينا حكم ما لو رجع. لأن في قيامه يعني درجات، لم يستتم قائما، هذه حال. استتم قائما ولم يقرأ، هذه حال. استتم قائما وقرأ، هذه حال ثالثة. فهنا الشيخ يقول: والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، يمضي في صلاته. قال: ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك، يعني إيش؟ في حال إذا استوى قائما. طيب إذا لم يستوى قائما ورجع، فهل عليه السجود؟ أيضا سيأتي. كل هذا في مسألة النقص في الصلاة. وطبعا النقص في الصلاة فيه ماذا؟ في حديث ابن بحينة، مع أن هناك حديث أخرى كثيرة، لكن هكذا في حال النقص اشتهر له حديث ابن بحينة. فإذا احفظ: شك بدون تحري حديث أبي سعيد، يكفيك حديث أبي سعيد، ما هو حديث ابن عباس لكن يكفي حديث أبي سعيد، ومع التحري حديث ابن مسعود، النقص حديث ابن بحينة، الزيادة حديث ذي اليدين. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى الأنصاري عن عبد الرحمن بن هرمز أن ابن بحينة، بحينة هذه أمه، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح، يعني لم يقم، فعلم أن هذا القعود الأول إيش؟ استراح. وهذا اللفظ فلم يسترح جاء عند أبي عوانة، أصل الحديث في البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ فلم يسترح عند أبي عوانة. وأيضا يستفاد من قولي فلم يسترح أن القعود الأول لا يطول، القعود الأول لا يطول لأنه استراح، هذا كله مما يستفاد. قال فلما اعتدل قائما لم يرجع. فإذا اعتدل المصلي قائما سهى عن التشهد الأوسط عن القعود واعتدل قائما فلا يجوز له الرجوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وقال إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصل. فابتداء نقول له ها يجب عليك المضي في صلاتك، يجب عليك المضي ولا يجوز لك الرجوع، فنأخذ هذا الحكم أنه يجب عليه المضي ويحرم عليه الرجوع. طيب إذا كان إنسان عالما بهذا الحكم، يعني عالم أنه يحرم عليه الرجوع ثم قال برجع، إيش المناسب لهذا؟ ها؟ المناسب له أن يقال صلاتك إيش؟ باطلة، لأنك تعاند، تعلم أنه لا يجوز لك الرجوع وتقول إيش؟ تقول برجع. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا تعمد ترك ما يجب عليه في الصلاة بطلت صلاته، وهذا حكم ما أحسنه، هذا حكم ما أحسنه. وعلم من هذا أنه إذا رجع جاهلا أو ساهيا أو ملخبطا، أحيانا الإنسان يتلخبط ويرجع، فهذا يعني لا تبطل صلاته، وإنما تبطل صلاته إذا تعمد الرجوع عالما. من أين أخذناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يقال في مثل هذا هذا فعل لا يدل على الوجوب، لا، هذا في معرض بيان حكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رجع، فهنا يتأتى أن يقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو وجه يعني وجوب المضي وحرمة الرجوع. أنا طولت في هذا لأن أحد الأذكياء مرة ناقشني في هذا وقال نحن نريد أن نبحث عن دليل، يعني إيش دليل بطلان الصلاة، لماذا العلماء قالوا ببطلان الصلاة؟ طبعا أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم قالوا ببطلان الصلاة إذا تعمد الرجوع عالما، وإلا فهناك من العلماء كالحسن البصري يقول حتى لو شرع في القراءة إذا رجع صلاة صحيحة، وسيأتي إن شاء الله. قال: ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم، وهذه أيضا فيها بحث طويل، هل في هذا الموضع السجود قبل السلام أم هناك شيء آخر؟ جمعت لكم ما يقرب من 5 من الصحابة وأكثر، منهم من روى مرفوعا ومنهم من فعله موقوفا، وهذا كان يعني حاشية كتبتها قديما عندما كنا نقرأ في سنن الترمذي، فتشت كده عن حاشية فوجدت أنني كتبت، والشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا أيضا. يعني الذي يتوسع في هذا لا يسعه إلا أن يقول بالتخيير في هذه الحالة، يسجد قبل ويسجد بعد، لكن هذا يعني يفسد علينا القاعدة التي هي إيش؟ في حال النقص قبل وفي حال الزيادة بعد. المهم يعني ربما يكون القول بالتخيير يعني يكون قولا قويا بالنسبة لسجود السهو، يسجد قبل يسجد بعد، خاصة في هذه المسألة. وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم، فهذا في حديث ابن بحيين. قال أبو بكر والذي عليه أكثر أهل العلم: اتباع خبر ابن بحيين، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس وجوبا، يعني لم يرجع وجوبا، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو، وسجد سجدتي السهو، طبعا أنت تجد العلماء ماذا يذكرون، يقولون يعني سر هذا الحكم لماذا لا يرجع، قالوا لأنه تلبس بإيش؟ بركن، ولا يجوز الرجوع من ركن إلى إيش؟ إلى واجب، وهو طبعا احنا بنقول واجب على مذهبنا نحن حنابلة. نعم، التشهد الأوسط على مذهب أحمد واجب، والقيام ركن، فقالوا لا يجوز الرجوع من ركن إلى إيش؟ إلى واجب. طيب، ومنهم من قال القيام ركن ليس مقصودا لإيش؟ لذاته، وإنما هو مقصود لغيره هو القراءة، فقالوا إنما يحرم إذا شرع في القراءة، وأما قبل الشروع في القراءة فيكره، وهذا يميل إليه الشيخ السعد والشيخ بن باز، وأما الشيخ ابن عثيمين لا، قال لا، إذا تلبس بالقيام يحرم عليه الرجوع، فهذا توجيه أنه لا يرجع من ركن إلى واجب. ومنهم من علل بماذا، وهو قريب يعني نفس التعليل، قالوا لأنه إذا رجع سواء من قيام أو من قراءة فيكون قد تعمد إيش؟ زيادة. أيوه، يكون قد تعمد زيادة في الصلاة من جنسها، قالوا لزيادته فعلا من جنسها عمدا كما لو زاد ركوعا أو سجود، فهو يعني نفس التعليل الأول سواء هذا أو هذا، والأحسن منه ما قررناه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع في بيان أو في معرض بيان حكم شرعي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون المضي واجبا والرجوع محرما، ومن تعمد المخالفة فتبطل صلاته لأنه يكون لاعبا لا يكون مصليا. ها؟ المأموم يفارقه؟ إذا تعمد يعني؟ من وين يعرف أنه تعمد؟ طيب، قال حدثنا علان ابن المغيرة قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بكر بن مضر والليث بن سعد قال أخبرنا يزيد ابن أبي حبيب عن ابن شماس أنه قال لما صلى لنا عقبة بن عمرو. طبعا هو يأتي بأحاديث أخرى غير حديث ابن بحينة. لما صلى لنا عقبة بن عمرو فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس. وستأتينا فائدة يا شيخ في حديث من في حديث المغيرة أنهم لما قالوا له سبحان الله إيش قال؟ هو سبحان الله. نعم، يعني لم يطاوعهم وقال سبحان الله. طيب، بعد أن عرف الناس هذا الحكم الآن، يعني إذا هو استوى هل يسبحون به؟ ها؟ لا يسبحون به. قالوا يسبحون به ليتنبه ويعلم أنه ترك واجبا، فحتى في هذه الحالة يشرع التسبيح. نعم. ها؟ لا، هو لابد أن يكون فقيها يسمع التسبيح وخلاص. قال فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس. فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس، ثم قام فقال إني قد سمعتكم حين قلتم سبحان الله كيما أجلس، وأنه ليس تلك السنة، يعني أن أجلس، وإنما السنة التي صنعتم. فقوله وإنما السنة يدل على رفع هذا الحديث. هذا عند ابن أبي شيبة، وهو تحت الإرواة 388، وفي التعليقات الحسان 1937. فهذا عقبة بن عامر. نعم. فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس. فرغ يا شيخ، فرغ قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ هذا في احتمال. فلما فرغ سجد في احتمال قبل واحتمال بعد، لكن ستأتينا يعني أحاديث صريحة في السجود بعد. قال وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص، وعمر بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود، كل هؤلاء صحابة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عمران بن حدير ابن حدير عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الركعة فسبح به فأومى إليهم أن قوموا. هذه كمان فائدة. فإذا يسبحون به وهو يقول كمان سبحان الله ويشير لهم أن قوموا. فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم، كمان هذه وهم، فإذا نعرف هذا التعبير، سجدتي الوهم في حال التحري، وفي مثل هذه الحالة القيام القيام الركعتين. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر أو العصر فقام في الركعة الثانية فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين. هذا موقوف عند ابن أبي شيبة. تقول وثبت رفعه أيضا قال إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا في صفة الصلاة الثالث 864. قال أبو داود وفعل سعد مثل ما فعل المغيرة كما سيأتي. قال الألباني وصلاه الطحاوي بإسناد صحيح انظر صحيح أبي داود 951. وفعل سعد مثل ما فعل المغيرة. هنا سجد سجدتين أيضا هذا مبهم. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يجلس فلما فرغ سجد سجدتين. أيضا هذا بهذا اللفظ مبهم. تقول عند أبي داود من طريق زياد بن علاق وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المغيرة. هذا في صفة الصلاة الثالث 862. ومن طريق الشعب عنه ثبت أيضا الرفع. وانظر الإرواة 388. عندنا باب مهم في سنن الترمذي وهو هذا الباب، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. وذكر حديث المغيرة. أن الله والترمذي من أعظم الكتب يذكر لك حديثا في الغالب حديث واحد ويقوله في الباب بعدين يذكر لك اختلاف الفقهاء. فذكر حديث المغيرة من طريق الشعب عنه أنه نهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد. شوف بعد السلام سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس. ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. هنا يأتي الاحتمال فعل بهم مثله تماما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد إيش قبل السلام، فهل تكون المثلية هنا تامة ويكون هذا من اختلاف التنوع وأنه يجوز القبل والبعد، أم أن المغيرة يعني ذكر أغلب شيء؟ الأصل ففعل مثل الذي فعل تماما. فهذا حديث صحيح بطرقه. وجملة السلام اللي هي بعد التسليم حسنة. هلا شيخ أذن أذن إن شاء الله نقرأ الباب في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.